الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
طيب، إلى الفقه. ونحن وصلنا في الفقه، ما زلنا مع افتتحنا الكلام على الأواني. يقول هنا في وصلنا إلى فصل: إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص أحمد على أنه يطهر. وقال بعض أصحابنا: انظر هذه المسألة وهي التي رجحها شيخ الإسلام تيمية، وانتبه لما سيأتي. قال بعض أصحابنا: لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية بأن المسألة دائرة على ما كان مأكول اللحم، فكل جلد لمأكول اللحم وصار ميتا فإنه يطهر بالدباغ. وهؤلاء استدلوا بدليل ظاهر جدا بقول النبي: دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. أنا أريد منكم ما هو وجه الدلالة من الحديث. هم يستدلون بهذا الحديث على أن نعم عموم قول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر هو عام يراد به الخصوص. قلنا: وما الخصوص المراد بهذا العام؟ قالوا: أمأكول اللحم. قلنا: وما القرينة الحاكمة في ذلك؟ قالوا: قول النبي دباغ الأديم ذكاته. وجه الدلالة، وين وجه الدلالة هنا؟ وين وجه الدلالة؟ أنا قلت الفقه بالذات غزل العقول بالفقه، والعلم لا يمكن أن يرتقي صاحبه إلا إن تعلم كيف يتغزل في المسائل إتقانا ويشنف آذانه علما. سأريد أقول أن الذكاة لا تكون إلا لمأكول اللحم. ممتاز، هذا وجه من وجوه الدلالة. ممتاز، لأنه لما قال دباغه زكاته جعل، وطبعا ما فصلاش سلفي لك تفصلها لأنه أخذ على الإجمال العلمي، ما فصلاش ليش؟ لأنه كأنه يقول، هو قال دباغه زكاته، يعني الدباغ التي تعتمد وتعتد شرعا والتي تقبل شرعا هي التي تكون في منزلة الزكاة، والزكاة هذه الذبح، الذبح لا يحل إلا مأكول اللحم. هذه غاية ما قاله سلفي في الإجابة الأولى. نعم، الزكاة لا تكون إلا مأكول اللحم أيضا، وافقت أم عبد الله وافقت سلفي أيضا في الإجابة. ما شاء الله، خط واحد كلهم. إتقان العلم نعمة ليست بعدها نعمة. عودت الولاد تقول: تخصيص القديم من عموم أيما إيهاب دوبغ. أنا قلت دباغه زكاته، كيف وجه الدلالة هناك؟ طبعا دكتور تامر نعم على نفس الخط، على أساس أن القديم هو خاص بالمأكول المقلل دكة، وأيضا الزول في الناحية الأخرى يضارع القوم. والله هذا مجلس مبارك، والله والله العظيم هذا أنا لو قلت متبجحا هذا أذكى مجلس موجود في مجالس الفيس بأسرها، ما أبعد. وهذا فيه أقوى طلبة علم موجودة في هذا المجلس، ما أبعدت النجاح. خذيها تبجحا مني وأنا أتحمل تبجحي، وأنتم أرقى الناس علما وإتقانا بفضل الله فعلا. قال أيضا: وزن نفس الأمر، قال: لا يزكى الغير مأكول اللحم. نفس الأمر بهاء سلامة أتى بنفس الإجابة صحيح، قال: لا يزكى إلا مأكول لحمه. وإن كان فتح الباب سلفي ابتداء عشان يكون أسوة للآخرين خيرا، ثم ثناه بصاحبة الملكة الفقهية، الله أعطاها إتقانا عجيبا هي أو الأخرى، الحمد لله. الجميع سرد بعد ذلك إجابات موافقة. نعم، هو قال دباغ الأديم زكاته، الدباغ هو الطهارة، لأن احنا قلنا أيما على ما قال اللهم آمين، أيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما دباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فجعل الدباغ هو إيش؟ الطهارة. فجعل الطهارة بالزكاة، شبه الطهارة بالزكاة، والزكاة لا تكون للمأكول إلا المأكول، فمأكول اللحم يكون هنا هو المقصود بأن الدباغ ينفع فيه. سمراء جزاها الله خيرا، تعرفين هذه الشجاعة الأدبية صارت لطالب العلم هي التي تقوي شخصيته، وطالب علم من غير شخصية لا يفلح ولا يتقدم ولا يستطيع حتى أن ينجح حال من الأحوال. شوف يعني تقول أنا أعاني، أنت لا تعاني، لا والله العظيم، والله رضي الله عنك ورب العزة، ونسأل الله جل وعلا يعني أن يشكر لك إحسانك وحرصك وزيادة الحرص الذي أنت فيه في الجلوس وطلب العلم والفهم. الله أكبر، أنا معك حتى تقولين أنا فهمت. الآن الذبح عندك طير وتريدين أن تأكل الطير شهيا، لا يؤكل إلا بذبح، والذبح يكون بالتزكية، بسم الله، ويذبح إفر الأوداج، صحيح؟ طيب عندك أسد، هل بالذبح تأكلينه؟ أنا أجيب عنك وأعلم أنك ستجيبين بذلك، تقولين لا. أقول لك لما؟ تقولين لأنه لا يؤكل، فالزكاة لا تنفع فيه. قل بسم الله 1000 مرة فالزكاة لا تنفع فيه. ليش؟ لأنه غير مأكل اللحم. إنما الطير من الحمام واليمام عندك مأكل اللحم، فنفعت الزكاة فيه، صحيح ولا لا؟ طهرتها. لكن الآخر في الحالتين لا تنفع، هو ميتا في الحالتين، زكيت أو لم أزكي. فهو الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم زكاته، يعني كأنه قال الزكاة التي تطهر لك لحم الطير لتأكله، فإن جلد الطير هذا لو كان ميتا فدباغه يطهره كما أن الزكاة تطهر لحمه فتأكله، لأن النبي قال إنما حرم من الميتة حرم أكلها. فهنا كأنه قال ما الذي أنت تستطيعين تأكلين الطير دون زكاة؟ لا ما تستطيع، ما يجوز، وحتى لو قطعت منها رجل لا تستطيعين أن تأكليه، لأن ما أبين من حي فهو ميتة. لتأكل الطير لابد أن تسمي الله وتذبحين. يبقى الزكاة طهارة، وطهارة اللحم، طهارة اللحم لتأكليه بزكاته بذبحه بسم الله وتذبحين. لو ماتت لا تستطيعين تأكلين اللحم، لما؟ لأنه صار ميتة والميتة نجسة. ممتاز، في جلد صح الذي يغطي اللحم، الجلد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما يدبغ هو ميتة نجس، لما يدبغ يطهر، فجعل هنا الطهارة مقارنة للزكاة، شبهها بالزكاة. فلما شبه الدباغ بالزكاة علمنا أن المقصود من ذلك هو ما تنفع فيه الزكاة. وش تنفع الزكاة؟ تنفع في مأكول اللحم. يا رب ما كنتش كلكعتها عليك يا رب، قولي لي فهمتي حتى أنتقل لغيرها، مش هنتقل لما تقولي لي فهمتي. الحمد لله والشكر لله، ممتازة، جزاكم الله خير. فهم يقولون ذلك، يقولون أيضا بأنه أحد المطهرين للجلد، أحد المطهرين للجلد، إما الزكاة وإما الدباغ، فلذلك وهذا لا يكون. الحمد لله، جزاك الله خير أستاذ محمود. يبقى إذن هنا نقول بأنه أيضا من الظاهر من النظر قالوا بأن أحد المطهرين الزكاة أو الدباغ فهما على سواء، ولا تكون ذلك الزكاة تكون إلا بمأكول اللحم، فراجعت إلى الأول. هذه الرواية كما قلت رجحها هو قول الأوزاعي وقول أبي ثور وقول إسحاق بن الهوي، وهي التي رجحها، لذا رجحها الإمام ابن تيمية، والحق هذا خطأ، والصحيح نقول بأن الصحيح في هذا الباب هو التعميم لا التخصيص، التعميم لا التخصيص، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد أيما، أي من صيغ العموم، يبقى كل إهاب يدبغ يطهر بذلك، سواء مأكل لحم أو غير مأكل لحم. وهذا عندنا أدلة من الأثر والنظر وموافقة الأصول، والأدلة كما قلنا عموم اللفظ، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. والأمر الثاني أيضا نقول والقول بالعموم هو الموافق للأصول. في أحد ممكن يفسر هذا الكلام؟ أصول التشريع ومقاصد الشريعة يوافق العموم، أصول الشريعة والتشريع يوافق العموم. والمعنى الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه جل في علاه. وأيضا الموافقة هو أن النبي ما اختار بين أمرين أو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم إيش ما لم يكن إثما، فوجدنا بأن الموافق للأصول التعميم، وفيها التيسير على الناس. وأنت ترى الآن حاجة الناس في هذا الباب عجيبة، نعم رفع الحرج والتيسير كما قال السلف، هذا هو. فلذلك القول بعموم بالعموم، وأن كل جلد يدبغ سواء ما كل لحم أو غير ما كل لحم، هذا أفضل لإيش؟ للناس وأيسر عليهم. ما شاء الله، رضي الله عنك أحمد حسني، نفع الله بكم جميعا. الله يشكر لكم ويسر لنا ولكم، اللهم أمين، رضي الله عنا عنكم. فأقول إذن قول الشافعية في هذا الباب هو أقوى الأقوال، هم أسعد الناس بالدليل، لأن القاعدة عند العلماء يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى أيضا المطلق على إطلاقه. وأيضا موافقة الأصول أولى من مخالفة الأصول، موافقة الأصول أولى من مخالفة الأصول. فيقال بأنه كل أديم، كل جلد سواء مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، فإنه يطهر بالدباغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يتناول المأكول وغير المأكول. أما القول بأن الدباغ دباغه زكاته، فالجواب عليه من أمرين، الجواب عليه من وجهين. يعني إذا قلنا سلمة الأدلة، وأن الدليل الصحيح في هذا الباب أن كل جلد يطهر بالدباغ، فنحن نقول والرد على المخالف في ذلك الذي قال بأن المسألة خاصة بمأكول اللحم لقوله دباغه، دباغ الأديم زكاته، فالرد عليه من وجهين. الوجه الأول قوله دباغه أو دباغ الأديم زكاته، على ما قلتم أنتم أن الدباغ مقارن للزكاة، فنحن نقول هذا فرض من أفراد العموم، ذكر وحده منفردا دل على تأكيده. والقاعدة الأصولية عند العلماء أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. أكرم الطلبة، أكرم زيدا، أكرم الطلبة، تكرم جميع الطلبة، أكرم زيدا، أفرد زيدا بإيش؟ بالسلام. هل نقول أكرم الطلبة مخصوص بزيد وزيد فقط هو المكرم؟ لا، فأكرم الطلبة يبقى أكرم كل الطلبة، أكرم زيدا، زيدا من الطلبة، فينزل تحت الإكرام، لكن فيه زيادة عناية، لكن فيه زيادة عناية. فذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. قام رجل من طلبة العلم المتقنين قال لي، بين لي، جل لي، كيف أعرف أن هذا فرض من أفراد العموم أو لا، أو هو مخصص؟ قلنا الفرض من أفراد العموم أنه له حكمه، يعني له حكم العام، لما يفرض يفرض بحكم غير مختلف، يعني يفرض بنفس الحكم، يعني يفرض بحكم آخر غير هذا الحكم. فإذن الكلام على هذا الوجه الأول في الرد على ما يستدلون به. والأمر الثاني أن دباغ الأديم زكاته، يعني طيبه، تقول لحم ذكي يعني لحم له رائحة طيبة، تقول شذا يعني يفوح الطيب يفوح شذاه يعني في جميع المكان، فتعرف بذلك أيضا أن تقول هذه رائحة زكية طيبة، هذه زكية طيبة. فأكون المعنى هنا في الوجه الثاني من التوجيه أن معنى دباغ الأديم زكاته، يعني زكاته هنا يعني ذكي الرائحة، طيب طيب الرائحة، ولا يقصد به التخصيص على مأكول اللحم وغيره. نعم. قال فصل: ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن ابن حامد أنه يحل، هذا وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية والحنابلة يقولون بجواز الأكل. لما قالوا؟ لأن الله أباح الطاهرات. قد يقال هذا منتقد، وسأسألكم أنتم بقى منتقد بإيش، منتقد بإيش؟ ويقول الآن إيش القاعدة؟ كل خبيث حرام أكله، وكل طيب حلال أكله، لكن انتبه إلا ما دل الدليل على خلافه. ففي الخبيث دل الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل، شوف إباحة أكله الآن، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. هذه منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق بأن هذا خبيث، لكن ليس الخبث المحرم اللي هو الخبث النجس المحرم الذي لا يؤكل. فإذا لابد من دليل مخصص. فالعموم كل خبيث يحرم أكله، كل طيب يحل أكله. طب هذا استطابه الآن، لما دبغ استطاب، ممتاز يا باشمهندس، لما دبغ استطاب، فهل يجوز أكله؟ حكى ابن حامد أنه يؤكل وهو وجه عند الشافعية، ولعموم قوله دباغ الآدمي زكاته، فهذا يفيد الرائحة الطيبة ويفيد الطهارة فيباح الأكل كالذبائح. ما الفارق؟ كالذبائح في هذا الباب. رضي الله عنك يا أحمد، ما شاء الله لا قوة بالله، تذكرنا بأرقى أيام الأخوة في الله الراقية هناك في دبي، جزاك الله خيرا. هذا مسجد مبارك صراحة، الحمد لله، نفع الله بكم في نعمة ودعا الله. الآن نحن في المغني والله الحمد والمنة، نفع الله بكم، نفع الله بكم. وأما الأدلة على حرمة الأكل، وهذا هذا هذه أدلة الجواز كما قال المصنف، قال ولنا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة كل الميتة، الألف واللام استغراقية، يبقى الجلد ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل الجلد، ينزل. حرمت عليكم الميتة، وأيضا قال النبي إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. قد يقال بالتخصيص لأنه جاءنا الخاص لبغي الأديم زكاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بإهابها؟ فنقول يا رب أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا أحمد، أحسن الله عليك. هل انتفعتم بإهابها؟ فنقول هنا النبي أباح الانتفاع دون الأكل، لأنه الانتفاع عام والأكل خاص. نعم، إنها ميتة، قال هل انتفعتم بها؟ انتفعتم بإهابها. فالانتفاع، نعم الانتفاع هنا قد نقول انتفاع بلا أكل، انتفاع بلا أكل، وهذا الأحوط في هذا الباب أولى لهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها دل ذلك على حرمة الأكل. وأيضا قول لا إنما حرم، قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، كتاب وسنة ظاهرهما تحريم الأكل حتى لو كان طاهرا. هذا كلام ماتع يا أنيس، ماتع برشة برشة برشة. أيضا ممتاز، هذا صحيح، يتسع العلم. وأيضا خذ من ذلك رحم العلم أقوى من رحم النسب، رحم العلم أقوى من رحم النسب. إذا قلنا بأنه يجوز لا يجوز الأكل، فعندهم دليل دباغه زكاته، قلنا على الطهارة والريح الطيب. قالوا طيب ماذا تقولون وأننا نقول أنه كالذبيحة؟ قلنا هذا قياس مقابل النص، ومن قوادح القياس أن يكون القياس مقابل النص، من قوادح القياس أن يكون القياس مقابل للنص. نعم. قال فصل ويجوز بيعه، وأنتم بارك الله فيكم. قال فصل ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سوى الأكل، وهذا صحيح، وهذا بالإجماع، ما دام قد طهر فيجوز الانتفاع به ببيعه وشرائه وإجارته وإعارته، يجوز الانتفاع به لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل. ولا يجوز بيعه قبل دبغه، طبعا أنه قبل الدبغ يكون نجسا، فإن باعه باع النجاسة، وبيع النجاسة لا يجوز، وبيع النجاسة لا يجوز. أن نقف عند هذه المسألة أو نأخذ التي بعدها والتي بعدها؟ المسألة عندكم، ما أريد أن أضيق على عقولكم. هل نأخذ المسألة التي بعدها أم لا؟ كيف إذا حرمت كلياتها من ينتفع بها، هو حرمها ثم رخص في الانتفاع بها بعد دبغها، الانتفاع بجلدها بعد دبغها، الانتفاع بالجلد فقط ليس الكل، ثم رخص في الانتفاع بجلدها دون أكلها. الزول يقول قد يكون الانتفاع مشوب به مسألة الأكل، فقديما كانوا يضعون فيه الطعام لحفظه، قد تطول فترة الحفظ فترطب به الطعام، وقد يجد بعضهم طعمه في طعامه، فنقول لا يجوز أكل الطعام عندئذ. نعم لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز. نقف لأن الدرس بدأ متأخرا، ما بقاش متأخرا، أنا أتكلم على العقول، هل تحتملون مسألة أخرى؟ يعني هو لابد أن نأتي بمسألة أخرى لكن لا نزيد. طب هي مسألة واحدة ولا نزيد. قال ويفتقر فصل ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث كالشب والقرز. قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهرا، طبعا لأنه أنت تطهر النجاسة لا تطهرها بنجس، أنت تطهر النجاسة لا تطهرها بنجس. لما أمان أنت من أذكى الناس، أكيد أكيد شوشنا عليك، قل لما ما الذي لم تفهمه وأنا أعيد لك. ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد لأنها طهارة من نجاسة، فلم تحصل بنجس كالاستجمار والغسل. الصحيح كما قلنا نعم صحيح، كما قلنا بأنه لا يمكن طهارة النجس إلا بطاهر، لا يمكن طهارة النجس بنجس، طهارة النجس لا تكون إلا بطاهر. وقال الشاب والقرد، الوجه هنا عندنا هل يطهر الجلد بمجرد، هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء، أم لابد من الماء؟ وجهان، أو أحدهما لا تحصل إلا بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة قال يطهرها الماء والقرض، وكأنهما شرطان، يطهرها الماء والقرض. رواه داود، ولأن ما يدبغ به نجس بملاقات، يتنجس بملاقات الجلد، فإذا اندبغ يعني مادة الدباغ قد تنجس بملاقات الجلد النجس، لكن الماء يطهره، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد ملاقاتها له فلا يزول إلا بالغسل. طبعا هذا فيه نظر، طبعا هذا فيه نظر، والوجه الثاني والأصح. والثاني يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه طهر بانقلاب فلم يفتقر استعمال الماء، كالخمرة إذا انقلبت خلا فإنها تطهر إلا بفعل الإنسان. والخبر هنا والمعنى يدلان على طهارة عيني، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعميما أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى دبغ طهر، يبقى الطهارة كانت متوقفة على الدباغ، والمياه تزيدها طهارة، والمياه تزيدها طهارة. وإذا لقت نجاسة وجب استعمال الماء لها. فصل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، لأنها إزالة نجاسة، كالذي يمشي والمطر نزل والنجاسة كانت على الثوب فأطاحت بالنجاسة، طهر. فإذا أتى المدبغة وألقى في الدبغ الجلد فاندبغ الجلد، نقول هنا يكون قد طهر. نعم، نقف عند هذه المسألة بفضل من ربنا ونعمة، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، نسأل الله أن ينفع بكم، أنتم عندي لآلئ منصورة، خير الناس أنتم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.